الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب المدخل لدراسة علم التفسير وعلوم القرآن لفضيلة الدكتور أحمد منصور آل سبال حفظه الله. أهمية علم التفسير. علم التفسير من العلوم المهمة التي يجب على الأمة تعلمها، وقد أوجب الله تعالى على الأمة حفظ القرآن، وكذلك أوجب عليهم فهمه وتدبره وتدبر معانيه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال في الآية الأخرى: أما فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقد ظلت الآية الأولى اللي هي لو كان من عند الله لوجدوا فيه، أنه أنزل للتدبر، وحثت الآيتان الأخيران على تدبره، وتدبر القرآن بدون فهمه معانيه غير ممكن، وفهم معانيه إنما يكون بمعرفة التفسير. يعني عشان تتدبر القرآن لابد أن تفهم معانيه، وفهم معانيه من غير تفسير ده أمر إيه؟ لا مستحيل. أنت ما فهمتش، مش فاهم المعنى هتفهم إيه؟ تمام. ما أنت زي الكلام الإنجليزي مثلا أو بأي لغة أخرى، أنت لا تفهم معنى هذا الكلام، هتتدبر هذا الكلام إزاي؟ مش ممكن. فتفسير القرآن فرض على الأمة، ولكنه فرض كفائي، بمعنى إذا قام به أهل العلم المتأهلون له من الأمة الإسلامية سقط عنه عن البقية. والله سبحانه وتعالى إنما يخاطب كل قوم بما يفهمونه، ولذلك أرسل كل رسول بلسانه قوما، وأنزل كتابه بلغتهم، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، وكانوا يعرفون ظواهره، العرب كانوا يعرفون ظواهره بلسانهم وأحكامه. وأما دقائق معانيه وحقائق تأويله فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر والتأمل وما كان يخفى عليهم منهم، أو يشكل كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كسؤالهم مثلا عندما قالوا لرسول الله صلى الله عندما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الآية واضحة وتفسيرها واضح، لكن ما المقصود بها؟ ما المقصود؟ فقالوا: وأينا لم يظلم؟ مين فينا ما عندوش أي مظلمة ولم يظلم؟ وفزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن المراد بالظلم هنا إيه؟ الشرك، واستدل عليهم بقوله تعالى: إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم. وكبيانه للسيدة عائشة رضي الله عنها أن المراد بالحساب اليسير في قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تمام. قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم: سوف يحاسبنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لها من حوسب عذب. إنما ده عرض فقط، استعراض، العرض أي استعراض الأعمال من غير مناقشة، لأن من يناقش نسأل الله العافية. وقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود، وظنه أن المراد الحقيقة، جاب عند وقل واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود، جاء بخيطين أحدهما أبيض والآخر أسود، وضعه تحت الوسادة وأخذ يأكل وينظر إلى الخيطين، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيط الأبيض بياض النهار، وبالخيط الأسود سواد الليل، إلى نحو ذلك مما خفي عليهم. إذن هو نزل بلغتهم وكانوا يفهمونه، إلا أنه المراد أحيانا من الآيات وما تقول إليه الآية، حس إحنا فسرنا ما تقول إليه إلى دون إيه، بينا المرة الماضية ما تقول إليه عكس إيه التفسير ما تقول إليه المعنى الباطن أحيانا كان يخفى عليهم مع أن القرآن نزل إيه بلغتهم إلى نحو ذلك مما خفي عليهم. ونحن محتاجون إلى مثل ما كانوا محتاجين إيه إليه، بل وزيادة عما كانوا محتاجين إليه لقصورنا عنهم في العلم باللغة، لأن هم كانوا أصل اللغة وأساطين اللغة، وهم والفصاحة والبيان تخرج منهم ومن ألسنتهم، وكانوا يتكلمون العربية بلا عناء ولا مشقة. ونحن الآن أهل العربية، أصبحت العربية بالنسبة لنا، أصبحنا أعاجم بالنسبة للعربية وبالنسبة لهم، مع أننا أحفادهم. والعلم بأسباب النزول والفقه في الدين ومعرفة ولقصورنا عنهم في العلم باللغة وأساليبها والبلاغة وأسرارها، والعلم بأسباب النزول والفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. لا بد أن يعرف هذه الإنسان هذه الأشياء حتى يستطيع أن يعمل به في التفسير. وقد بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن كما بيّن ألفاظه، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن ثم حفظوا ألفاظه وفهموا إيه معانيه وفقهوا أحكامه. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وحدثنا الذين كانوا يقرؤون يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. كان الصحابة يأخذ 10 آيات فيفهم معانيها وما تقول إليه والمعنى الظاهر والمعنى الباطن ويعمل، ثم يحفظ 10 الأخريات. فقالوا تعلمنا العلم والعمل معا في وقت واحد. وهذا النص يبين لنا منهج المسلمين الأولين في موقفهم من القرآن، وأنهم كانوا يجمعون إلى الحفظ العلم والعمل. ولذلك كانوا يبقون مدة طويلة في حفظ الصورة الواحدة. وهذا هو السر في أن عمر الخطاب رضي الله عنه أقام على حفظ البقرة 8 سنين، أخرجه مالك في الموطأ. وروي عن أنس قال كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. هي مكتوبة جدة ولكن هي جل في أعيننا، لام وليست دال، في أعيننا. تمام. رواه أحمد لأنه حافظ وعمل بما حافظ، لذلك كانت له الجلالة والمكانة. وكذلك جاء عن السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فمن بعدهم، فقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال في تفسير الحكمة المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله وإلى غير ذلك. وأخرج أيضا عن أبي الدرداء في قوله يؤتي الحكمة قال قراءة القرآن والفكر فيه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر عن عمرو بن مرة قال ما مررت بآية في كتاب الله تعالى لا أعرفها إلا أحزنتني، لأنني سمعت الله سبحانه يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال ما مررت بآية في كتاب الله تعالى لا أعرفها إلا أحزنتني، لأني سمعت الله سبحانه يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال شيخنا الدكتور ياسر برهامي حفظه الله إني لا أتعجب من الإنسان الذي يقلب الصفحة من القرآن قبل أن يفهم ويعي ما فيها من معان وأحكام ويتدبر هذه الآيات. فأخرج أبو داود عن الحسن قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما المراد بها. الله ما أنزل آية إلا يحب إيه فيما إيه ها أنزلت وما مراد الله إيه فيها. نشأت هذا العلم. متى نشأ هذا العلم؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. اللهم علمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، يا رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ارزقنا تدبر القرآن، اللهم ارزقنا تدبر القرآن، اللهم ارزقنا تدبر القرآن، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.